بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في ذكر الله تعالى طرفي النهار. بدأ أولا ببيان فضل الذكر عموما، ثم خصص في فضل أو في التسبيح والتحميد والتهليل، ثم شرع الآن في ذكر المواطن التي تخص بشيء من الأدعية والأذكار والتسبيح، وبدأ بطرفي النهار وهي ما يسمى بأذكار الصباح والمساء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل ما بين العصر إلى المغرب، وهذا هو تعريف أهل اللغة للأصيل كما ذكر ذلك ابن القيم في الوابل الصيب، وقد مر بنا ذلك أن الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقوله: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا وإن كان بعضها يقصد به الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العصر، إلا أنها شاملة للذكر في أول النهار وفي آخر النهار. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقوله: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على شدة الاهتمام بذكر الله عز وجل في أول النهار وآخر النهار، أول النهار وآخر النهار. وسيأتي تفصيلها وذكر الأحاديث فيها، ما هو الذي يقال في أول النهار وما هو الذي يقال في آخره، وما هو الذي يقال في الموطنين معا. وقبل أن ندخل في ذكر أو تعيين الأذكار طرفي النهار وما بعدها من المواطن، نحتاج إلى ذكر بعض القواعد والفوائد التي يحتاج إليها المسلم في باب الذكر المقيد، وهكذا الذكر المطلق، وما يحتاج إليه من المسائل المهمة، من المسائل المهمة. من تلك المسائل كما ذكر وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، أن الأصيل ما بين العصر إلى المغرب، فيه يقال أذكار المساء أو تقال أذكار المساء، كما أن أذكار الصباح تقال أيضا من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، وهذا موطنها، هذا موطنها. إلا أن بعض أهل العلم يقول: من نسي أذكار المساء قبل المغرب فله أن يأتي بها بعد المغرب. وعلى ذلك فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول في هذا الموطن: من نسيها لا بأس أن يأتي بها بعد المغرب، وإلا فإن وقتها كما قال هنا ما بين العصر إلى المغرب، هذا هو الأصيل الذي أمر الناس أن يذكروا الله عز وجل كثيرا فيه، وهو الذي أشير إليه في الأحاديث التي فيها أذكار المساء، فيها أذكار المساء. ومعنى ذلك أن هذه الأذكار لا تقال قبل ذلك، فلا يصلح أن تقال قبل طلوع الفجر، ولا يصلح أيضا أن تقال قبل صلاة العصر، وإنما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وغالب الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال أو إذا صلى قال، تشير إلى أن ذلك يكون بعد صلاة الفجر وليس قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وليس قبلها، وإن كان طلوع الفجر يبدأ من أذان الفجر. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن من الأذكار ما لا يجوز الجمع بينها، ومن الأذكار ما يجوز الجمع بينها، من الأذكار ما لا يجوز الجمع بينها في موطنها، ومنها ما لا يجوز الجمع بحسب ما جاء في الأدلة، بحسب ما جاء في الأدلة على تفصيل. فما دلت السنة على إفراده، ما دلت السنة على إفراده فلا يجوز الجمع بين أكثر من ذكر، قال أهل العلم كدعاء الاستفتاح، فقد جاءت أحاديث كثيرة في استفتاح الصلاة، فإنه لا يجوز أن تجمع في صلاة واحدة. يعني يأتي مثلا فيبدأ بحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم يذكر بعده حديث علي وجهت وجهي، ثم يذكر حديث عمر وهكذا، هذا لا يجوز، بل عده بعضهم من المحدثات، وإنما يختار نوعا واحدا وله أن ينوع في سائر الصلوات، وله أن ينوع أيضا. وبعضه أيضا قالوا ظاهره ينوب بعضه عن بعض للتشابه بينهما، فأيضا لا يجمع، لا يجمع بين هذه، مثل حديث أبي هريرة في الأذكار بعد الصلوات أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، أو يضيف تكبيرا. قد جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي بها 25 تسبيحة و 25 تحميدة و 25 تكبيرة، وهذا مذكور في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فمثل هذا الموطن لا يجوز الجمع، لا يصلح الجمع، وإن كان بينهما تشابه لكنه لا يصلح الجمع، فلا يأتي يسبح 33 ثم يرجع مرة ثانية ويسبح 25، إما أن يأتي بهذا وهو الأصح والأكثر، وإما أن يأتي بهذا. كذلك مثل التشهد، مثل التشهد، فإن التشهد جاء عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، وأشهرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء من حديث ابن عباس، وفيه الذي فيه التحيات الصلوات الطيبات، وفي حديث ابن عباس الزاكيات، وليس في حديث ابن مسعود. فمثل هذا لا يجمع بين هذا الأحاديث، وإنما يذكر إما هذا وإما هذا، فلا تخلط مثلا حديث ابن عباس بحديث ابن مسعود بما جاء في الروايات الأخرى في سياق واحد، فإنه لا يجمع بين هذا ولا بين هذا. ومن الأذكار ما جاء ودلت السنة على انفراده، ولكن ليس ظاهره أنه ينوب بعضه عن بعض، فهذا يجوز الجمع فيه، يجوز الجمع فيه. ومثال ذلك أذكار الركوع وأذكار السجود، فإنه يجوز الجمع ولا يقتصر على واحد منها، وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم يجوز أن يجمعها كلها، يجوز أن يجمعها كلها، لأنه لا ينوب بعضها عن بعض. فهذا الفائدة الثانية. أيضا من الفوائد في هذا الباب أن ما جاء من الأذكار مقيدا بزمان معين، فذهب زمانه فإنه لا يقضى، ذهب زمانه فإنه لا يقضى، إلا ما تقدم كما سمعتم في أذكار المساء، قالوا لأنه يدخل بعد المغرب في المساء. فمثلا لو أن إنسان نسي أذكار صلاة الظهر، أذكار الأوراد بعد صلاة الظهر، ولم يذكر إلا في العصر، فهل يأتي بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد صلاة العصر الذي فاته من الظهر؟ الجواب لا، فما كان في موطن معين وذهب وقته فإنه يفوت ولا يقضى، يفوت ولا يقضى. وهكذا مثل أذكار الصباح، لو أن إنسانا نسيها إلى صلاة الظهر، هل يقوم بعد صلاة الظهر يأتي بأذكار الصباح؟ الجواب لا، لأنه قد فات محلها. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن ما جاء فيه فضل خاص بعدد معين، فإنه لا ينال هذا الفضل والأجر إلا بذلك العدد، فمثلا تقدم معنا في أول حديث أو في فضل التسبيح والتحميد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة يحصل له ما ذكر في الحديث، كان له كعدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. فلو أن إنسان مثلا تعمد أن يفعل ذلك 105 أو 110 هذا من الخطأ، فما قيد ثوابه بعدد معين يبقى على ذلك العدد، فإن زاد العابد شيئا فيكون بنية مستقلة لا أنه ذلك الذكر الوارد في الحديث. ولهذا تقدم أنه قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. تقدم أن هذا يشمل التحميد والتسبيح والتهليل ويشمل الأذكار الأخرى والعبادات الأخرى، لكن من أراد الثواب المخصوص فيتقيد بالعدد المخصوص الذي جاء في الدليل. نعم، لا، إذا شك يبني على اليقين، إذا شك يبني على اليقين كما هو في سائر العبادات يبني على اليقين. طيب، فإذا زاد كما سمعت تكون بنية منفصلة أنه يسبح أو يهلل لما جاء من الأدلة العامة في فضل التهليل، في فضل التسبيح، في فضل التكبير، في فضل الذكر. أيضا مما ذكروا في هذا الباب أن شرط حصول الأجر في القراءة والذكر هو النطق باللسان مع تحريك الشفتين، النطق باللسان مع تحريك الشفتين، فلا يكفي النطق باللسان بدون تحريك الشفتين، ولا يكفي أيضا تحريك الشفتين بغير النطق باللسان، ولا يكفي أيضا الذكر بدون الأمرين، بل لا بد من تحريك الشفتين مع النطق باللسان، ولا يلزم أن يسمع الذاكر نفسه، لا يلزم أنه لابد أن يسمع الصوت إلى أذنه، المهم أن يحرك شفتيه، وإلا لا يقال له ذاكر ولا يقال له قارئ. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في البخاري كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه فيعرفون قراءته باضطراب لحيته، واضطراب اللحية لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، فالذي يقرأ الأذكار في قلبه هذا لا يعد ذاكرا ولا ينال هذا الأجر الذي جاء في الأحاديث كالأجر المذكور والمخصوص الذي جاء في الأحاديث، فلا بد من تحريك الشفتين ولا بد أيضا من النطق باللسان، ولا يلزم كما سمعت أنه يسمع نفسه، لا يلزم. أيضا مما يذكر في هذا الباب أن الذكر في محله يقدم على ما هو أفضل منه من الأذكار الأخرى، فمثلا القرآن كما تقدم هو أفضل الذكر، ومع ذلك يقدم عليه في الركوع والسجود التسبيح، فلا يأتي آت ويقول في الركوع أقرأ شيئا من القرآن أو في السجود أقرأ شيئا من القرآن، لا، لأنه جاء في هذا الموطن ذكر معين مخصوص فإنه يقدم ولو كان غيره أفضل منه، بل هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب وغيره أنه نهى عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، وفي حديث أبي هريرة قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم. وبقيت مسائل كثيرة في هذا الباب ننظر المهم منها نذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.